الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع منزلة المحاسبة، وخلال درسين تكلمنا حول فوائد المحاسبة، وفي الدرس الماضي تكلمنا عن معرفة عيوب النفس، كيف تعرف عيوب نفسك، كيف تعرف عيوب نفسك، وحتى تبدأ بمحاسبتها. لأن الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عرف المحاسبة فقال: معرفة ما له وما عليه. قال المحاسبة، محاسبة النفس، معرفة ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويستدرك ما عليه. أن يعرف ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويستدرك ما عليه. قال: لأنه مسافر سفر من لا يعود، لأنه مسافر سفر من لا يعود. أن يتنبه فيما له وما عليه. ما له يستصحبه، يعني الشيء الطيب في نفسه يستصحبه، يزيده، والذي عليه يستدركه، يؤديه. والمحاسبة أيها الإخوة لا بد للعبد أن ينزل فيها في كل وقت وحين. فكما ذكرنا في أول درس عن المحاسبة أنها في بداية التوبة، وفي أوسط التوبة، وفي آخر التوبة. قالوا: التوبة محفوفة بمحاسبتين، محاسبة قبلها ومحاسبة بعدها. ينبغي أن نعرف معنى المحاسبة ومراتب المحاسبة حتى ننزل حقيقة أيها الإخوة الكرام في هذه المنزلة. العبد المتيقظ إذا قال شيئا وقف عند همه، وإذا فعل شيئا وقف عند فعله، وإذا تكلم بكلمة وقف عند نطقه. ورحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغير الله أمسى. قالوا: المؤمن إذا أكل أكلة يقول: ما أردت بأكلتي هذه، ما أردت بشربتي هذه، بهذه الشربة. فتجده دائما يحاسب نفسه. وأما العاجز فيمضي قدما، لا ينتبه لنفسه ولا يلومها. المقصود من منزلة المحاسبة، المقصود من منزلة المحاسبة أن نحيي النفس اللوامة في قلوبنا أيها الإخوة، أن نحيي النفس اللوامة في قلوبنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا فقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران، وعلى السوران أبواب، وعلى السورين أبواب، عليهما ستور مرخاة. ثم ذكر عليه الصلاة وفوق السور داع يدعو، داع يدعو، وآخر يقول: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يقول: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني هذه المحارم، محارم الله لا تتعدى محارم الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأما هذا، قال: فواعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم، يعني إحياء النفس اللوامة التي لا تزال تلوم صاحبها، تزال تلوم صاحبها، ولا تزال تقوم صاحبها. ويروي أنس بن مالك كما ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب المحاسبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع عمر بن الخطاب إذ أبعد عنا كأنه يقضي حاجته. قال وبيني وبين ابن الخطاب عمر بيني وبينه حائط، فسمعته يقول لنفسه بخن بخن. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن يا عمر، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. يا عمر بخن بخن، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك الله. هكذا كان عمر يقف مع نفسه وكان يحاسب نفسه رضي الله عنه وارضاه. هناك أحد الرواة اسمه سعيد بن السائب الكوفي، يقول عنه تلميذه سفيان بن عيينة قال ما رأيت أسرع دمعة منه. طبعا الإنسان سريع الدمعة من خشية الله، تجده دائما اللوم لنفسه، وأما الذي لا يلوم نفسه فقلبه قاسٍ وعينه جامدة. فهذا سعيد ابن السائب الكوفي يقول سفيان بن عيينة عنه، وسفيان تلميذ من تلاميذه، قال ما رأيت أسرع دمعة منه، كان يبكي دهره كله، يقول إن صلى يبكي، إن طاف يبكي، إن رأيته في الطريق يبكي. قال فعاتبه رجل في ذلك، يعني أنت رجل سريع الدمعة تبكي سريعا، لما عاتبه في ذلك؟ فقال له يا هذا، بدل أن تلومني على تقصيري وتفريطي تقول لي هذا، يعني تعاتبني أني سريع الدمعة بدل ما تقول لي أنت مقصر. قال إن لي نفسا وشيطانا قد استوليا علي، ما أريد إلا أن أفك نفسي منهما. يقول دمعتي هذه لأن نفسي وشيطاني قد استوليا علي، ما أريد إلا أن أفك نفسي منهما. هكذا أيها الإخوة تكون المحاسبة والوقوف مع النفس، إلا أنه ينبغي أن نقف مع مراتب وأركان المحاسبة. أركان محاسبة النفس ثلاثة. أركان محاسبة النفس ثلاثة: أولا أن تقايس بين نعمته عليك وبين جنايتك، أولا أن تقايس بين نعمته عليك وبين جنايتك، ثانيا أن تعلم ما له عليك من حق العبودية ووجوب الطاعة واجتناب المعصية، ثالثا أن تعلم أن كل طاعة عملتها فرضيت بها عن نفسك فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. المحاسبة ثلاثة أركان، ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن تقايس بين نعمه عليك وبين جنايتك، المرتبة الثانية أن تعلم ما له عليك من حق العبودية ووجوب الطاعة واجتناب المعصية، المرتبة الثالثة أن تعلم أن كل طاعة عملتها رضيت بها عن نفسك فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. طبعا هذه المراتب تحتاج كل مرتبة إلى تفصيل. شو معنى أول واحدة تقايس بين نعمه وجنايته؟ وجوب حق أن تعرف ما له عليك من حق العبودية، أن تعرف أن كل طاعة عملتها فرضيت بها عن نفسك فهي علي، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. لا تكتمل منزلة المحاسبة عندنا أيها الإخوة، ولا نكون من أهل محاسبة النفس إلا إذا حققنا هذه الثلاثة أركان. لو قلنا للمسلم حاسب نفسك، إيش بقول؟ بقول يا أخي أنا أحاسب نفسي، يعني أنا بتذكر ذنوبي وأستغفر الله عليها، أليس كذلك؟ هذا هو مفهوم المحاسبة عند المسلمين؟ يعني لو قلت يا إخوان، حتى الخطيب يوم الجمعة يقول حاسبوا أنفسكم، ما معنى حاسبوا أنفسكم؟ يعني تذكروا الذنوب التي عليكم واستغفروا الله منها. هذا جزء من المحاسبة، هذا جزء من مراتب وأركان المحاسبة. المحاسبة أيها الإخوة أن تقف على هذه المراتب الثلاث وأن تتأمل في كل مرتبة من هذه المراتب. ولذا أول مرتبة التي تجعل قلبك ينكسر وتلحم لسانك وتجعل بصرك خاشعا ذليلا، اللي هي المرتبة الأولى أولا في المحاسبة، أن تقايس بين نعمه عليك وبين جنايتك. أن تقايس، هذه محاسبة، أن تجعل موازنة بين نعمه عليك وبين جنايتك. إيش يعني وبين جنايتك؟ وبين ذنبك وبين ذنوبك، أن تعمل مقايسة. كل واحد منا يعمل مقايسة، النعم اللي نازلة التي تنزل عليه من الله والذنوب التي تصعد منه إلى الله عز وجل، الخطايا التي تكتب عليه، فيساوي مقايسة. هذه بداية المحاسبة، أن يعمل المقايسة. قال ابن القيم: انظر الفوائد لهذه المرتبة الأولى، لهذا الركن الأول، المقايسة بين النعم والجناية. قال ابن القيم رحمه الله، قال: فحينئذ يظهر لك التفاوت، وحينئذ تعلم أنه ليس إلا العفو والرحمة أو الهلاك والعطب. حينئذ تعلم أنه ليس إلا العفو والرحمة، حينئذ يظهر لك التفاوت. يعني النعم كثيرة والذنوب كثيرة، النعم كثيرة والذنوب كثيرة، ولذلك تخجل من نفسك. ولما عرف الإمام الجنيد الحياء، ما هو تعريف الحياء؟ الجنيد لما عرف الحياء، صفة الحياء ما هي؟ قال: رؤية الآلاء مع رؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة اسمها حياء. لما عرف الحياء قال: رؤية الآلاء، يعني النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة اسمها حياء. كيف نقول واحد استحي من ربك؟ طب النعم كثيرة والتقصير من العبد بالغ كثير، مقصر العبد، فبيستحي العبد، يتولد حالة بينهما اسمها حياء. هذه الحياة، وستأتي إن شاء الله منزلة الحياة. قال ابن القيم: هذه الفائدة، يظهر لك التفاوت وتعلم أنه ليس إلا العفو والرحمة، ليس إلا عفوه ورحمته. ثم قال ثالثا: تعلم أن الرب رب وأن العبد عبد، أن الرب رب وأن العبد عبد. يعني عندما تعلم تقايس بين النعمة، النعم الكثيرة، وبين الذنوب، تعلم أنك عبد تخطئ كثيرا وأن الرب هو الذي أمدك بكل شيء، وعند ذلك يتبين لك حقيقة نفسك ويتبين لك عظمة جلال ربك. لما تقايس بين الذنوب والنعم يتبين لك حقيقة نفسك وأنها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وأنه لولا فضل الله لما اهتديت، ولولا إرشاده لما كان لك وصول إلى ما أراده سبحانه البتة. فعند ذلك تقول كما في سيد الاستغفار، ماذا تقول؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فعند ذلك تعترف بالنعمة وتعترف بالذنب، فتقايس بين نعمه عليك وبين جنايتك، فترى أن نفسك مقصرة جدا في حق مولاك عز وجل. ولذلك قالوا: إذا نظرنا إلى كلام رب العالمين حول النعم وموقف الإنسان منها، موقف تجد أن الله عز وجل يصف هذا الإنسان بالجحود، يعني في نعم كثيرة لكن الإنسان جاحد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ختام الآية: إن الإنسان لظلوم كفار، سورة إبراهيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الختام هذه اسمها الفاصلة القرآنية. إن الإنسان لظلوم كفار في إبراهيم في النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يا إخوانا في إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فكيف الجمع؟ قالوا النعم كثيرة، هذه واحدة، النعم كثيرة، وأما المنعم عليه فظلوم كفار ولكن المنعم غفور رحيم. النعم كثيرة والمنعم عليه ظلوم كفار ولكن المنعم غفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور رحيم، فيذكر موقف الإنسان، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. لذلك لما يقايس بين النعم والجناية يعلم، قالوا في النعم هنا عند المحاسبة أن كل نعمة من نعم الله سيرتها كما أمر الله فهي منة وإلا فهي حجة. أعيد، أن كل نعمة من نعم الله سيرتها فيما أراد الله فهي منة وإلا فهي حجة. مثال الولد نعمة من الله عز وجل، هذه نعمة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الولد الطفل صفحة بيضاء يسطر فيها الآباء والأمهات أجمل الكلمات وأجمل المعاني، صفحة بيضاء. الولد نعمة من رب العالمين، إما أن تسيره ليكون منا أيها الإخوة. كيف يصبح الولد منا؟ يكون منا، هذا الولد منا من الله تعالى. هذا الولد عنده شيء اسمه البعد المستقبلي. البعد المستقبلي في ذهن الولد هذا الصغير، أنت لما تكلمه بشيء يبقى هذا الشيء راسخا في ذهنه لا يستطيع أن يعبر عنه، لكن يعبر عنه بعد ذلك لما يكبر. ذلك قالوا من أسوأ الأشياء أن في التربية أن تحصل الخلافات الزوجية أمام الأبناء، هذه من أسوأ الأشياء في التربية. الأولاد ينشأون على في عقدة نفسية طبعا لا تظهر في الصغر، لما يرى أن أباه وأمه مختلفان دائما في خلاف دائما مشاجرة، هذا الأب هذا الولد تحصل عنده عقدة نفسية لكن لا تظهر في الصغر، لما يكبر تظهر. فالولد شيء عنده اسمه البعد المستقبلي بخزن، ترى من الأشياء التي يعملها أعداء الإسلام عمدا قصدا. تيجي مثلا حتى مسلسل ديني، مسلسل يسموه مسلسل إسلامي، مسلسل الرسالة، مسلسل كذا، بيجيب مثلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عمار بن ياسر، بلال بن رباح، يا بيجيبوه ما إلو لحية بالمرة، أو بيجيبوه يقولوا شعرتين أو رشة قصارة يعني خفيفة أو سكسوك، بيقولك مين هذا؟ قال هذا بلال. طيب بيجيبوا أبو جهل لحية طويلة، وأبو لهب لحية طويلة وعمامة، يقولك مين هذا؟ أبو جهل، هذا أبو لهب. طبعا الكبير في السن بيميز، ولك عمي هذا إعلام، لكن الولد بيحفظ. فلما يكبر هذا الولد عنده شيء اسمه البعد المستقبلي، بتذكر حضرنا فيلما، هذا الفيلم هذا الفيلم بين انه والله لحية طويلة اذا ابو جهل، ابو سكسوكي اذا بلال وعمار، اذا بلال وعمار ما احلاهم هيك ابو سكسوكي، ابو لحية خفيفة، اما اللحية طويلة ابو لهب. هذا الان بطبع في ذهن الولد. هذا الولد ايها الاخوة عنده شيء اسمه البعد المستقبلي، ولذلك إذا رسمت فيه أنت حب رب العالمين، حب الدين، حب السنة، يكون منة لك. كيف يكون منة؟ والذين آمنوا منة عليك، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. كيف يكون منا؟ منا لك هذا، منا من الله عليه، كيف يكون الولد منا؟ إن الرجل لترتفع درجته في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك منا. أنت الآن النعمة هذه صيرتها فيما أمر الله، كبر الولد، صار عنده البعد المستقبلي، صار عنده البعد المستقبلي. الآن هذا الولد منا. طب الولد لم تزرع فيه الدين، زرعت فيه الأشواك من الصغر، زرعت فيه الحرام، زرعت فيه حب الأفلام والمسلسلات، كبر على ذلك، أصبح عاقا، إنسان مشرد في المجتمع، أصبح فاسدا مفسدا. هل هذا بيكون منا عليه؟ لا، هذا بيكون حجة. فلذلك قالوا كل نعمة صيرتها فيما أمر الله منا، فإذا كانت غير ذلك فهي حجة. الأولاد نعمة، الآن فيما أمر الله منا، عكس ما أمر الله حجة، وهكذا وهكذا. النعمة أيها الإخوة قد تكون حجة على العبد، لأن يوم القيامة يقول الله تعالى كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال يؤتى بالرجل يوم القيامة، واسمعوا لهذا الحديث، قال فيقول الله عز وجل أي فل، يقول الله عز وجل له أي فل، يعني يا فلان، أي فل يعني يا فلان، ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أذرك ترأس وتربع يعني ألم أجعلك رئيسا؟ ألم أزوجك؟ هذه من النعم، هذه من النعم، الزواج نعمة تستخدم في طاعة الله منا، في المعاصي حجة، كل النعم هكذا. ألم أذرك ترأس وتربع؟ كانوا لما يغيروا على قوم يعطوا ربع ما غنموا لسيد الحي، هذا مأخوذ من المرباع. ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أزوجك النساء؟ ألم أركبك الخيل والإبل؟ أين شكرك؟ قال فيقول أي رب نسيت، هذا صح مسلم، يقول أي رب نسيت. قال فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسيتني، فيقول أي رب نسيت. إذن هذا حساب، مش بس حساب، حساب عتاب وجزاء، حساب وعتاب وجزاء. ولذلك أيها الإخوة كل نعمة في مقابلها شكر، كل نعمة في مقابلها شكر. وانت انظر، النعم كثيرة والتقصير بالغ كبير، النعم كثيرة والذنوب كثيرة. جاء رجل إلى أحد العلماء يشكو الفقر، فقال له أتبيعني سمعك بكذا؟ قال لا. قال أتبيعني بصرك بكذا؟ قال لا. أتبيعني رجلك بكذا؟ فقال أتشكو الفقر وعندك مئين ألوف؟ يعني مئات الألوف عندك وانت تشكو الفقر، تشكو الفقر. يعني لو واحد الآن من أصحاب المليارات أيها الإخوة قالوا ادفع لنا الذي عندك ونرد إليك بصرة، إن كان فقد بصرة، كل عاقل يقول نعم، لو دفع كل المليارات التي عنده مقابل أن يرجع إليه بصره لكان هينا في ذلك، أليس كذلك أيها الإخوة؟ إذا النعم كثيرة. فأنت لما تقايس بين النعم، مش نعمة واحدة، بين النعم وبين الجناية، ما نقول بين النعم وبين العمل، احنا ما تكلمنا عن العمل بين نعم الله وبين أعمالنا، صلاتنا صيامنا حجنا، لا، بين نعم الله وليس قلة أعمالنا، بين نعم الله وبين ذنوبنا. تجد أن نعم الله تعالى كثيرة جدا وأن العبد كفور. ولذلك لما ذكر الله عز وجل نعمه فقال وإن تعدوا نعمة، نعمة الله، قالوا الله عز وجل لم يقل وإن تعدوا نعم الله، قال وإن تعدوا نعمة الله، قالوا لأن في النعمة الواحدة نعم لا يعلمها إلا الواحد القهار، في النعم الواحدة، لأن في النعم الواحدة نعما لا يعلمها إلا الواحد القهار، من قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت فقط لو جئت، والله هذا بحاجة إلى مذاكرة حتى، تذاكر، تذاكر بنعم الله تعالى. من منا تذكر نعم الله وتذاكر بها؟ بعض السلف وقف مع أخيه يتذاكر نعمة الله نعم الله عليه حتى برق الفجر ويقول أنعم الله علي بكذا، أنعم الله علي بكذا. والله نعم يا إخوة. أنا بقول بعض الناس ترى يجي ولد ما في شيء، يعني ربنا عز وجل أنعم عليه، زوجته وضعت مولودا ليس مريضا ولا معاقد، بقول له أشكر يا أخي، والله هذه نعم أنت ما تدري بها. أنت في ناس قد فقدوها. واحد من الشيخ يقول تتصل امرأة وتقول يا شيخ ادعو لأختي على وجه ولادة، قال ثاني يوم اتصل قال ادعو لأختي على وجه ولادة، ثالث يوم يا شيخ ادعو لأختي أخلص لها الدعاء يا شيخ على وجه ولادة، يقول يا بنت الحلال هو ما في أحد يعني من النساء ولد إلا أختك يعني تلي، إيش يعني أدعو لها يعني؟ خلاص الله يا رب يقومها بالسلام ويجيب لنا ابنها سالم غانم إن شاء الله. قالت لا يا شيخ، أختي ولدت قبل ذلك ولدين، الولدين يجوا بدون جلد، الولد يخرج بطن أمه بدون جلد يعيش أيام بعدين يموت، هكذا يولد يخرج من بطن أمه بلا جلد بلا طبقة جلد ثم يموت بعد ذلك. فبقول له إذا إجاك ولد، إذا ربنا عز وجل جعل لك ولدا سليما ليس فيه ضر ولا بأس أشكر أشكر. حتى واحد الشيخ نابلسي الله يجزيه خير بقول عندهم في سوريا قال مولود ولد القلب مش على الشمال على اليمين هكذا ولد، قال فعملوا له عملية كلفت 100,000 ليرة سوري، 100,000 ليرة سوري. فهو شو بقول للمستمعين أمامه؟ قال إذا جاءك ولد قلبه على اليسار فالله عز وجل قد رحمك ووفر عليك 100,000 ليرة سوري، بس مجرد تحويل القلب على اليمين جعله على اليسار، هذه العملية كلفت 100,000. لما واحد يجي ولد والقلب على اليسار تمام، الله عز وجل منعه هذه المنحة ولم يكلفه ولم يعني. لذا أيها الإخوة انظروا بعين الاعتبار، رب يربي العالمين ببره ونواله أبدا إليهم واصل، ونواله أبدا إليهم واصل. انظروا أيها الإخوة لمسألة النعم التي كثير من الناس في غفلة، ولو أني أملك أن أتحدث بكل مجلس أجلس به مع الناس وكل ما كان أتكلم فيه عن نعم رب العالمين لما كان كثيرا أيها الإخوة، لما كان كثيرا. الناس ما يعلم النعم إلا عند فقدها، الكلية هذه الكلية التي هي أقل من حجم قبضة اليد تعمل بصمت بلا مقابل بلا أجر بلا تعطيل عن العمل، الإنسان يعمل ينام يدرس يتاجر يبيع يشتري يسافر، وهذه الكلية تشتغل. الكلية هذه يا إخواني تصفي في اليوم أن الدم بكامله يمر في الكلية 36 مرة، 36 مرة تشتغل في كل 24 ساعة يمر 36 مرة، وتقوم بعملية أيها الإخوة في منتهى التعقيد. كلية هذه تقوم بعملية في غاية التعقيد، ولذلك يسميها يصفها بعض العلماء قالوا المصفات العاقلة، الكلية هذه هي المصفات العاقلة. قالوا الكلية تقوم بأخذ المواد السكرية والمعادن والبروتينات ثم تطرح في الوريد الخارج منها بنسب نظامية، وأما ما زاد على ذلك من السكريات على حاجة الدم يطرح في البول، من الأملاح الزائدة على حاجة الدم يطرح في البول. ولذلك سووا فحص بول وقالوا هذا مع زيادة أملاح، والله فحص السكر هذا زيادة في السكر ونحو ذلك. فقالوا هي المصفات العاقلة ولها قدرة بإذن الله أن تصفي في اليوم الواحد من الدم ما حجمه 1,800 لتر في اليوم الواحد، لها قدرة بإذن الله. ولذلك قالوا هي الكلية الواحدة فيها طاقة لتصفية 20 ضعف من حاجة الإنسان إلى التصفية، 20 ضعف، هي تصفي كل يوم 36 مرة تقدر 20 ضعف. والدليل على ذلك أن الإنسان يصفي بكليتين، لو كلية من الكلى ضربت عنده بيقدر يعيش بكلية واحدة ولا لا؟ بتقوم بالوظائف كاملة، تقوم بالوظائف بإذن رب العالمين. بإذن. وانظر هذه النعم كم يغفر من الناس عنها. لو يحاسبك على كل تصفية، على كل مصفاة كل يوم، كم ستحاسب؟ قالوا أصغر جهاز، أصغر جهاز في تصفية الدم بحجم الطاولة هذه، أصغر جهاز هذا، أصغر جهاز الذي يصفي الدم ويخرج، وهي بحجم قبضة اليد. إذن ماذا لو بقي هذا البول في جسد الإنسان؟ المثانة أيها الأخوة، حتى اللي بتجمع البول هذا، المثانة قالوا الإنسان كل 20 ثانية تخرج منه قطرتان من البول. طب لولا وجود هذه المثانة التي والله فعلا اللي بيقرأ عن المثانة يجدنا في غاية التعقيد، منتهى التعقيد، كل 20 ثانية تنزل قطرتان من البول. لو ما في هذه المثانة كل 20 ثانية بدروا على الخلاء، كل 20 ثانية بدروا على الخلاء، لكنها مجمع. وهذا المجمع وزوده الله بأعصاب من خلال جدران المثانة. ولكيف الإنسان بيعرف يقول لك والله أنا بدي أروح عند الخلاء؟ قالوا إذا امتلأت المثانة التي تجمع البول تنبهت الأعصاب، أرسلت إلى النخاع الشوكي، سبحان ربي، أرسلت إلى النخاع الشوكي رسالة أنها قد امتلأت. النخاع الشوكي يرسل بدوره إلى عضلات المثانة تتقلص. وذلك واحد بيقول لك أنا يا عمي بحاجة أروح الحمام، بس بصبر له كمان 10 دقائق ربع ساعة ما في مشكلة، تتقلص المثانة، تتقلص ويأتي أمر إلى فتحة المثانة الثانية السفلى فتسترخي العضلة، تحكم بالإغلاق، ثم بعد ذلك لحكمة بالغة تنفتح هذه، ثم يأتي الإشارة أخرى إلى الدماغ، لما يبدو يبول إشارة إلى الدماغ نفذ الأمر كما يريد، تسترخي العضلات مرة أخرى، ثم بعد ذلك عملية في غاية التعقيد. نعم يا أخوة، نعم نحن لا ندري ما هي. وهذه من أعظم النعم التي كما يقول علي بن أبي طالب عنها نعمة منسية، نعمة منسية، ذهاب لقضاء الحاجة. فتقول والله في نعم كثيرة يا إخوة. اللعاب، اللعاب هذا عددوا له أكثر من 10 وظائف، أكثر من 10 وظائف. اللعاب الذي في فمك عددوا له أكثر من 10 وظائف. قالوا يرطب اللقمة التي نأكلها ويلينها، يقوم بدور العصارة الهاضمة الأولية في الفم، ويقول من أكل خبزا وأبقاه في فمه يشعر بطعم حلو بعد ذلك، لأنه يقوم بدور العصارة هاضمة. ثم عند الكلام لابد من اللعاب، كل حرف من الحروف، أنت لما تنطق حرف واحد تعرف كم عضلة تشترك في تكوينه؟ 17 عضلة. أنت في لسان في 17 عضلة تتحرك، 17 عضلة في لسانه، واللسان هو لولب الكلام، فيحتاج إلى لعاب حتى يتابع الحديث. اللعاب ينظف الفم من بقايا الطعام، اللعاب قالوا يزداد غزارة عند تناول الحمضي، كل شراب فيه تركيز تحث هذا الشراب، يحث الغدد اللعابية فتفرز أكثر. اللعاب قالوا يسهم، هذا عجيب، يسهم في تسخين الطعام البارد عن طريق التبادل الحراري، ويسهم في تبريد الطعام الحار من خلال اللعاب. واحد سبحان الله حرم اللعاب، ايش يفعل؟ واحد رأي مرة قول الشيخ كان يحمل بخاخ معه كل شوي في فمه، يبخ فمه شوي بمشي شوي بعدين، قالوا ايش مالك؟ قال انا عندي الغدة اللعابية ما بتفرز. فانا بقول كم واحد لازم يشكر الله نعمة اللعاب، كم واحد يشكر رب العالمين بس على نعمة اللعاب الذي في فمه، اللعاب الذي في فمه. المفاصل أيها الإخوة، اليد هذه كذلك من عجائب صنع رب العالمين، اليد من عجائب، قالوا في اليد 27 عظمة، اليد الواحدة 27 عظمة، 28 مفصل، 33 عضلة في اليد الواحدة، 27 عظمة، 28 مفصل، 33 عضلة. ابدأ عد بالنعم وسجل وحث هذا، واقرأ كثيرا عن نعم الله فيك وفي نفسك. هذا كله فقط أشياء بسيطة في جسد الإنسان، من حوله، في طعامه، في شرابه، تبدأ تقايس، قل والله في نعم كثيرة من الله، كثيرة كثيرة من رب العالمين. طب وذنوبي؟ والله كثيرة، فأقايس بين نعم الله علي وبين الجناية. طيب كيف يحصل هذا الأمر وكيف أحققه اللي هو الركن الأول؟ قالوا لابد أن تستعين بثلاثة أشياء. كيف تقايس بين النعم والجناية؟ لابد أن تستعين بثلاثة أشياء: أولا نور الحكمة، ثانيا سوء الظن بالنفس، وثالثا التمييز بين النعمة والنقمة. أولا نور الحكمة، ثانيا سوء الظن بالنفس، ثالثا التمييز بين النعمة والنقمة. هذه الأمور الثلاثة التي نستعين على أداء الركن الأول بها، إن شاء الله نفصلها في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.